الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا فيما مضى من الخطبتين السابقتين نتكلم على قضية المغفرة في رمضان وعلى أهمية أن يبذل المرء لها، فهي ليست شيئا قليلا أو ضعيفا يمكن أن يحرزه المرء بهذه السهولة، أو أنه لا يفكر في قضية المغفرة أصلا وفي قيمتها وخطرها وعظم شأنها، حيث شرع الله تعالى وفتح لها هذا الموسم العظيم واحتفى به شرعه الشريف أيام احتفاء حتى يحتفي المؤمنون بهذا الأمر وحتى تكون المغفرة نصب أعينهم مهما بذلوا لها من شيء، فإنهم يعلمون أنه لا يوازي هذه المغفرة ولا يساوي شيئا منها، لأن من غفر له فقد فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، وأن الله تعالى ما فتح هذا الموسم إلا ليكون على هذا النحو العظيم من رحمة الله تعالى بالمؤمنين ومحبته لهم سبحانه وتعالى ومعاونتهم وتوفيقهم لأن يقوموا بحق هذه المغفرة، فإذا بهم كما رأينا يقصرون فيها التقصير الشديد ويخرجون من موسم المغفرة كما دخلوا فيه، لم يحصلوا شيئا ذا بال ولم يبذلوا شيئا ينظر الله تعالى فيه فيراهم أهلا لهذه المغفرة فيغفر لهم سبحانه وتعالى. فكانت الخطبة الأولى في تعظيم شأن المغفرة وكيف أنها نعمة عظيمة من الله تعالى ينبغي ألا يفرط فيها المرء كما فرط في السنوات قبلها، لأن هذا التفريط كما ذكرنا في الخطبات التالية لها يوشك أن يذهب بهذه النعمة من نعم الله تعالى، أن الله تعالى يرى المرء يقابل نعمه سبحانه وتعالى باللامبالاة وبالتقصير وبالإعراض وبالاستخفاف وبطول الأمل وبالتسويف، وسوف يفعل ويفعل ثم ينتظر من الله تعالى أن يغفر له. كلا ومن يبدل. فكانت الخطبة الماضية هي التجديد على أهمية هذا الموضوع، وأن يأخذه المرء بقوة، وأن يبذل له جهده كله، فإن بذل هذا الجهد فإنه يحصل فوز الدنيا والآخرة، هذه الدنيا التي تعطلك عن الله تعالى، إن بدلتها للمغفرة حصلت الدنيا وحصلت الآخرة، ولكن على أحسن حال كما ذكرنا. ومن ثم كان شعار الجمعة الماضية: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فجاءتك هذه النعم وأمد الله في عمرك ونسأ في أجلك وفتح في صحتك وقوتك ورزقك سبحانه وتعالى ما تقوم به له بهذه الطاعة، ثم أنت كما أنت متأخر عن ربك، مسوف لعملك، لا تستقبل ذلك بالشوق إلى الله تعالى ومحبة لقائه، أو لا تعد العدة والجهاز للرحيل الذي يوشك أن يأتي في أي وقت، وقد رأيت نفسك غافلا عن الآخرة غفلة شديدة، وكان ذلك سببا في أن يكون المرء معرضا لشدة العقاب من الله تعالى، بأن يحرم هذه المغفرة، بأن يغلق الباب في وجهه، بأن لا يكمل سنته حتى يفتح عليه بموسم آخر يتوب فيه، إلى آخر ما ذكرنا من أنواع العقوبات التي يعاقب الله تعالى بها هؤلاء المقصرين المفرطين المعرضين عن ربهم. وكان من أهم هذه العقوبات أن الله تركهم وحالهم، يعني يكفي ما هم فيه من حال الدمار والبعد وقلة الذكر وجفاف العين وقسوة القلب والوقوع في المكروهات والمحرمات وشمول الغفلة، يكفي ما ذلك كله أن يكون عقابا من الله تعالى مستمرا لهم جراء ما قابلوا به نعمة الله. فلو لم يكن من العقاب إلا أن يبقوا كما هم على هذا الحال السيء الذي هم فيه، فيكفي ذلك عقابا، يكفيهم أن يكونوا على هذا الحال الذي هم فيه، ماذا يريدون أسوأ من ذلك عقابا من الله ألا يلتفت إليهم وألا يأخذ بأيديهم وألا يوفقهم وألا يرشدهم وألا يعينهم وأن يتركهم وأنفسهم إلى الخزلان المبين، ماذا يريدون؟ لو أحسوا بهذه المشكلة وبذلك الخطر لا بادروا أن يخرجوا عن غضب الله تعالى وعن عقابه، وأن يعاودوا الأمر مرة أخرى، وأن يعاودوا سبيل الرشد والتضرع إلى الله تعالى، وأن يقدروا النعمة حق قدرها، وأن يبذلوا لها ما في وسعهم حتى يحصلوا شيئا منها، لأن المرء كما ذكرنا لا يدخل الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته. وأنت قد علمت أن رحمة الله تعالى ليست قريبة من كل أحد، وإنما هي قريبة كما قال من المحسنين سبحانه وتعالى. واستكمالا لهذه الخواطر نسوق آية جديدة في هذا السياق، بعد أن شددنا في العقاب الذي يمكن أن يقع على المرء، وكفى بما هو فيه عقابا كما ذكرنا، كفى بما هو فيه من الغفلة والبعد والإعراض عن الله تعالى والتسويف والانشغال بالدنيا عن الانشغال بالله والتفرغ لعبادته وامتلاء قلبه بهذه الآفات وهذه المصائب والوساوس، يكفيه ذلك. هل سيترك نفسه في البقية الباقية من تلك الأيام التي منحها الله تعالى له، فتمر هذه الأيام كما مرت الأيام من قبل، أو أنه سيحاول ويجاهد نفسه على أن يستغل كل وقت، لأنه لا يعلم متى تتنزل رحمة الله تعالى، لعل رحمة الله تعالى أن تصيبه في لحظة صدق وإخلاص مع الله وبكاء على النفس وإقبال على الرب جل وعلا وعزم على ألا يعود إلى ما هو فيه، وأن الله يخلصه سبحانه وتعالى مما وصل إليه من رداءة الحال وسوء النفس وسوء المقصد والطلب الذي وصل إليه. وآية اليوم قوله تعالى: حتى يستغل المرء بقية أيامه وليرى ماذا كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليحتذي حذوهم وليسير على طريقهم. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونشير إليها كمقدمة لهذه المعاني التي يجب أن يحصلها المرء في تلك الأيام، والتي يجب أن يعض عليها بالنواجذ، وأن يعلم كيف يحصل بها تلك المغفرة التي فتح الله تعالى أبوابها على مصاريعها لأهل الإيمان. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا الصنف الثاني، وهو قسيم الصنف الأول الذي قال فيه المولى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهذا له موضع آخر، أما الموضع الذي نحن فيه فهو: ومن الناس من يشري، من الناس من يعجبك قوله ولا أصل له ولا حق، وهو مفسد فاسد وقد امتلأ قلبه باللدد والخصومة ويظهر غيرها، وكفى به هلهلة لإيمانه ودينه أن يشهد الله على ما في قلبه أن قلبه سليم، والله يعلمه أنه ليس سليما ولا شيء، وأنه قد امتلأ بمحبة الناس وإخوانه ويشهد الله على ما في قلبه، بل هو ألد الخصام. هذه لها ذكرياتها الأخرى. أما خواطر اليوم ففي هذه الآيات الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه، ويشري يعني يبيع، وشراه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس، يعني ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذا الصنف الثاني كما ذكرنا الله تعالى وصفه بأعظم الأوصاف، ولا شك أن هذه الأوصاف قد وقعت يوما ما في أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام لا يمكن من القرآن الكريم إلا أن يكون قد وقع على الواقع الذي قام به هؤلاء الكرماء على الله تعالى الوجهاء عليه جل وعلا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني هناك من هؤلاء المؤمنين من وصل في فعل الخير أن محض نفسه له حتى بلغ فيه الغاية. هذا معنى الكلام، يعني هذا الصنف قد تمحض لفعل الخير حتى بلغ الغاية، وهذه الغاية هي تعريض نفسه، وهي أعز الأشياء عليه وأنفس الأشياء عليه، أن يعرضها للهلاك لتحصيل مرضات الله. وهذا ما ينبغي أن يكون شعار المؤمنين في هذه الأيام المتبقية: ومن الناس من يشري نفسه، من يبيع نفسه، يعني يمحض نفسه للخير، يعني يصفي نفسه للخير تصفية، يعني تقوم نفسه بالخير لا بشيء آخر حتى تصل إلى الغاية في تحقيق هذا الخير، وهذه الغاية ليس بعدها غاية، وهي أن يبذل نفسه وأن يعرضها للهلاك في تحقيق أسباب مرضاة الله تعالى، أو في القيام بمرضاة الله تعالى. وإذا انتقلنا سريعا إلى الواقع المر الذي نحن فيه، نجد هذا العكس، أنه ليس هناك نفوسا، ليس هناك نفوس قد تمحضت لفعل الخير، قد خلصت لفعل الخير، قد تصفت لفعل الخير حتى بلغت فيه الغاية، وهي أن تعرض نفسها ولا تبالي للهلاك في سبيل مرضاة الله تعالى. وانظر إلينا، نحن نبذل الغاية هذه الأيام لتحقيق العكس. يبذل الغاية يعني هو يبذل نفسه التي أشرف شيء وأعز شيء والذي ليس بعدها شيء، يعني إن بذل نفسه لله لم يتبقى له شيء آخر يبذله، انتهى، قتل في سبيل الله وذهب إلى الله جل وعلا موفور الكرامة محبوبا عند ربه. لذلك يقول، نرجع إلى هذا الكلام، يقول القائل المتكلم يعني، يقول نرجع إلى الواقع الذي نحن فيه. الواقع الذي نحن فيه ليس من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، لا، ومن الناس من يشري الواقع ابتغاء راحة نفسه. ذلك هو الواقع، أن يرى نفسه في هذا الواقع كل شيء لا يحصله ويعرض فيه نفسه للهلاك ليحقق مرضاة الله، بل كل شيء يحاول أن يحصله لتحقيق مرضاة نفسه وراحتها ونومها وأكلها وشربها ومنكحها وغير ذلك، ومنكحها وغير ذلك مما تميل إليه هذه النفس الأمارة بالسوء. انظر إلى نفسك، هل بذلت وقتا لمرضاة الله تعالى تحقق فيه المغفرة، تقوم فيه لله تعالى حتى ولو تلفت هذه النفس، أو حتى لو أصابها الهلاك والعطب؟ كلا، أنت تنام وتريح نفسك ثم تأتي لطلب مرضاة الله تعالى بعد ذلك. إن بقي لك وقت قضيته فيما لا يقوم بمرضاة الله بشيء لسبب صغير، وهو أنك لم تنوي أن تبذل نفسك وأن تعرضها للهلاك في سبيل مرضاة الله، وإنما كانت نفسك عندك هي المقدمة التي تعمل لأجلها وتنافس لأجلها وتقوم على راحتها وعلى نومها وعلى كل ما يحافظ لك عليها من وقت وجهد وأكل وطعام وشراب وتنزه وغير ذلك. ثم بعد ذلك، إن بقي وقت أو أنت تتعمد أن يكون الوقت الباقي لله تعالى الذي تحصل به مرضاته هو الوقت القليل، تتعمد أن يكون هو الوقت القليل، وإن بقي وقت ذهبت إلى دورة المياه وتأخرت وقمت حتى تنتهي الصلاة ولا تحصل شيئا، وكذلك بقية أعمالك أيها المسكين السامع والمتكلم، تراك في هذا الحال السيء الذي نحن فيه ونتكلم عليه، في بذلك، في مالك، في وقتك، في جهدك، لا تضع مرضاة الله تعالى هي الأصل الذي به تعرض نفسك للهلاك حتى تحصله، بل على العكس، تضع نفسك وملذاتها وشهواتها وطلباتها وما يكون سببا في بقائها وحسنها وقوتها وجمالها ومنظرها وهيئتها ورفعتها ومكانتها الأدبية والاجتماعية والمالية إلى غير ذلك مما يظهر عليك من أسباب محاولة الترفه أو الترفه الذي تريده لهذه النفس الأمارة بالسوء. على العكس، كان أهل الإيمان لا يكونون كذلك، كان أهل الإيمان على عكس ذلك. من الذي إذن وفر نفسه ووقته ولم يبق له شيء، لأنه في نهاية المطاف لم يبق له بعد هذه النفس شيء يدفعه لله تعالى. وهذا مثال قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قد اشتراها يعني قد سلمتها، يعني سلمت النفس والمال لله تعالى، هذا معنى الشراء، سلمته لله على أن تأخذ العوض، يعني تأخذ ثمنه من الله تعالى الجنة. فهل أيها المسكين السامع والمتكلم قد سلمت نفسك ومالك لله تعالى، يفنى مالك وتموت لله تعالى تنتظر أن ينقذك الله تعالى، يعني أن يعطيك المولى سبحانه وتعالى العوض أو الأجر عن هذا البيع، يعني أن يعطيك مقابل هذا البيع ذلك الفوز العظيم؟ هذه مشكلتنا اليوم، وليواجه المرء نفسه بهذه الصراحة، لعل الله تعالى أن يفتح عليه شيئا، أن يرى نفسه هل تمحضت نفسه لفعل الخير حتى بلغت فيه الغاية، وهذه الغاية هي أن يعرض نفسه للهلاك في سبيل مرضات الله تعالى وتحصيلها أو لا. ذلك هو الأمر. هؤلاء الجالسون وأنا أولهم يعني متكاسلون عن الإتيان إلى الصلاة، ليس للقيام للصلاة، حتى في الجمعة، حتى في صلاة أي صلاة من الصلوات، في القيام دعك من القيام، لأنه ليس سمى بذل للنفس والجهد في هذا القيام، حتى يقول قد بلغ مرضات الله تعالى وأنصف ربه من نفسه حال البيع وأعطاه بيعا يليق بالله تعالى يأخذ عليه عوضه في هذا البيع ذلك الأجر العظيم الذي حدده الرب جل وعلا في قوله السابق بأن لهم الجنة. ولذلك عقبها بقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذن من الذي وضع نصب عينيه هذا الحال؟ لقد وضعه القليل، وأيام الصحابة كان على العكس. ونضرب المثل الذي يرويه أهل التفسير في هذه الآية سببا لنزولها أو تفسيرا لكلماتها. أسلم صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي أسلم لله تعالى، وبيع في مكة عبدا في مكة، ثم عمل في مكة حتى جمع مالا كثيرا، وآمن بالله تعالى يوم آمن ياسر أو عمار بن ياسر كما تذكر الروايات، آمن بالنبي في المتقدمين الأوائل الذين آمنوا بالدعوة وآمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الهجرة فخرج مهاجرا إلى الله ورسوله. صهيب هذا أصله من العرب، ثم أسرته الروم، ثم باعوه الروم إلى بني كلب، ثم أتوا به فباعوه في مكة، يعني فتربى هناك في الروم وهو طفل صغير سمي كذلك، حتى عادوا به عبدا يباع في الأسواق، فوصل مكة على هذا الحال بعد أن كان عبدا لبني كلب، وأخذ قسطه من التعذيب في مكة حتى اضطر لأن يهاجر إلى المدينة المنورة. وهاجر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الرحلة التي قضاها تشريدا وتعذيبا بعد الإيمان بالله وتحملا وتضحية وبذلا، خرج وراءه المنافقون المشركون ليردوه إلى مكة مرة أخرى ليواصلوا تعذيبه فتنة في دين الله تعالى حتى يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خرج وراءه المشركون وقالوا له جئتنا صعلوقا لا مال لك حتى اغتنيت وتريد أن تذهب بمالك إلى محمد؟ لا يكون ذلك أبدا. لما خرجوا وراءه أنسل كنانته، يعني أخرج أسهمه من الكنانة التي توضع فيها الأسهم، وشد قوسه وقال لهم: معشر قريش، إنكم تعلمون أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم رجلا منك، حتى تفنى أسهمي أضرب بسيفي حتى لا يبقى منه في يدي شيء، ثم افعلوا ما شئت. أولا أدلكم على غير ذلك؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله الذي اغتناه في مكة، دلهم على ماله وقنيته. هل لو دللتكم على مالي وقنيتي تتركوني؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله وقنيته فتركوه، فهاجر إلى النبي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البايع أبا يحيى، ربح البايع يا صهيب مرتين. وهذه القصة هي التي نفسر بها هذه الآية الكريمة مع تكملة التفسير، لأن هذه الآية عامة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه القصة إذن رأينا فيها أمرين: أن صهيبا رضي الله عنه قد عرض نفسه للهلاك، أن يقتل وهو مهاجر، وعرض نفسه لأن يترك ماله كله من أوله إلى آخره حتى يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فترك نفسه لله وماله لله فربح البيع. ذلك هو البيع الذي ذكر الله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو البيع الذي ورد في الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون إلى آخره، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. من الذي يستبشر ببيعه اليوم من المتأخرين عن الله الذين لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل وعلا؟ من الذي يستبشر ببيع لله من نفس أو مال أو من وقت أو جهد؟ أو قل أين ذلك ابتداء؟ هذه المسألة هي التي نعانيها اليوم، ليس وقفا على هذا الحال، وإنما مرضاة الله تعالى التي نريد أن نتكلم عليها في تلك الأيام، إنما هي مغفرة الله التي فتحها لعباده المؤمنين. لم يأمرهم أن يقتلوا أنفسهم، ولا أن يتركوا أموالهم، ولا أن يهاجروا فيتركون أرضهم وديارهم ولا شيئا، وإنما كل ما هنالك أن أمرهم أن يقوموا وأن يصوموا وأن يتصدقوا شيئا من أموالهم، ولكن مع تمحض هذه النفس لفعل الخير، وأن تكون هذه النفس على استعداد لأن تبذل كل ما وهبها الله تعالى لله جل وعلا، أن تعرض نفسها للهلاك وأن تعرض مالها للفناء حتى تحصل هذه المغفرة. وإذا رأينا هذا الحال رأينا العجب العجاب الذي نحن فيه. وهذا العجب العجاب قد حلته بقيات الآية، يعني نريد أن نفصل في هذا العجب العجاب، ولكن كما هو الحال نحن نؤذن في مالطا وأنا أتكلم، وإلى الله المصير كما يقال، وأمري إلى الله. هذا الحال الذي نحن فيه لا علاقة له أبدا بمرضات الله التي يبذل لها المرء ماله ونفسه، وأن يخرج من هذه المال وتلك النفس لله جل وعلا. من الذي كان على باله أن يعرض نفسه للهلاك حتى يحصل مرضاة الله؟ من؟ لا السامع ولا المتكلم ولا أي أحد. من الذي يعرض نفسه ماله للهلاك حتى يحصل المغفرة؟ هذه الأيام قد فتحها الله تعالى لتلك المغفرة، ولم يطلب من عباده شيئا كبيرا يحصلون به تلك المغفرة، وإنما سبحانه وتعالى ذكر ما في وسع المرء، وذكر أشياء يسيرة يحصلها المرء، ولكن بالنيات الحسنة، أنه واقف يقول أنا أمحض نفسي لهذا الفعل، لفعل الخير، لمرضات الرب، لما يحب الرب ويرضى، مهما كان هذا البذل، ثم يبذل الشيء القليل فإنه يكسر وينمو عند الله تعالى، لأنه بذل ما في وسعه ومحض هذه الأعمال كلها لله تعالى يحصل بها تلك المغفرة. لازلنا كما تعلمون وكما ترون، وكما وقفت النفس الأمارة والشيطان والهوى والشهوات والملذات والدنيا حائلا وعائقا بين أن يفكر المرء في هذا الحال الحسن، فضلا عن أن يقوم به وأن يبذل له وأن يسارع إلى تحصيله، وحينئذ يلحق بقطار الصحابة الذين ساروا على هذا المنهج الذي قد تخلفنا عنه تخلفا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد رفعت إذن هذا الشعار في تلك البقيات الباقية من تلك الأيام لتحقيق هذه المرضاة من مرضاة الله في هذه الأيام، يعني مرضاة الله تعالى في هذه الأيام تتلخص في أن تبذل للمغفرة حق بذلها. هذه مرضاة الله في تلك الأيام، فإن فعلتها وفزت فوزا عظيما، وخرجت حينئذ من عباد الله تعالى الذين نستكمل بهم الآية في تلك الخواطر التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون. وأولا، هل اقتصر هذا الأمر على بذل المال والوقت والجهد؟ لا، وإنما رأيناهم يسارعون في الخيرات، ورأيناهم رضي الله عنهم كذلك يفضلون الموت على الحياة. فهذه القصة قد أشرنا إليها يوما ما في الزمان الماضي، وهي قصة عمير بن الحمام لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكان يأكل تمرات يشد بها نفسه حتى يستطيع أن يقاتل، فقال ليس بين الجنة بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، فألقى هذه التمرات وقاتل حتى قتل. فذلك ما رأيناه في تلك السير. ومن هؤلاء الصحابة غير المعلومين لأهل الإيمان، أو ليسوا من المشهورين المعلومين ببذلهم وصدقهم وجهادهم وتضحياتهم وشهادتهم في سبيل الله، لذلك كان هذا المعنى الأول الذي تديره الآية الأخرى ليفهمه المرء، وهو قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، إلا قليل منهم. انظر إلى هذه العاقبة التي نود أن نتكلم عليها في الآيات الأولى، نبدأ بها في الآيات الثانية هذه ثم نشير إليها في الآيات الأولى لهؤلاء المساكين السامع المتكلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو فعلوا ذلك وجاءوا مبكرين للقيام وبذلوا له يريدون المغفرة وجاءوا يبكون إلى الله تعالى ويخرجون من أموالهم وكذا وكذا، هذا الحد الأعلى الذي ذكره الله، ليس الحد الأدنى الذي نجادل فيه اليوم والذي يلابط فيه المؤمنون على أنهم لا يستطيعون لا يتمكنون، ورأه مذكرة وعنده شغل ولا يركز ولا يستطيع، والمال والولد والأم والزوجة. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا من إلا قليل منهم. هؤلاء الذين لا علاقة لأهل الإيمان الأول بهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. واحفظ الآية ورددها بينك وبين نفسك، وهل أنت تسير فيها في خط المنافقين كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا قالوا لا، ولا كتب عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فعلوه وساروا واتبعوا أمر الله وابتغوا مرضات الله، وإذا بهم رأوا هذه العواقب الحسنة وتلك النتائج المشرفة التي رتبها الله تعالى على من يسمع كلامه أو لمن يسمع كلامه ويطيع أوامره. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهم يفعلون ما يكون خيرا لأنفسهم، يأكلون ويشربون وينامون وما كان سهلا على أنفسهم يأتونه، وهذا الحال السيء، ويريدون المغفرة. يقول أنا مقصر ولا أستطيع أن أبذل ذلك كله ولكن أريد أن يغفر الله لي، وكأنه كما يقال يمن على الله تعالى أنه قد صلى له هذه الركعات الخفيفة أو بذل له مالا أو كذا، كأنه يقول يكفي أنا أفعل ذلك، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ نحن لا نريد شيئا، وإن كنت أنت لا تريد فكيف نحن نريد لك ما لا تريد؟ وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الإرادة هي إرادة الله، الله تعالى هو الذي لا يريدك ولا يريد منك شيئا، وهو الذي قال المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى في تلك الكلمة التي ذكرها سبحانه وتعالى. ولو علم فيهم خيرا سبحانه وتعالى لا أسمعهم، ولكنهم هؤلاء ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهو الذي صبطهم سبحانه وتعالى وأقعدهم مع القاعدين. نعود للآية الأولى وهي مدار هذه الخواطر التي شرعنا فيها، وهي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذا كان ذلك في الآية الثانية ما ذكره الله تعالى في العاقبة لهم في قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم ورد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلى آخره، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في هذه الآية ذكر شيئا آخر هو مفيد لأهل الإيمان المتكاسلين الخائفين على راحة جسمهم الفاني وعلى بذل أموالهم التي هي أموال الله تعالى، وأمرهم أن ينفقوا منها وأن ينفقوها وأن يبذلوها، وخائفون كذلك على أن يبذلوا شيئا لله تعالى أو أن يأتوا مبكرين له أو أن يمتنعوا عن التأخير في أن يكونوا هم الأول على باب الله تعالى. قال تعالى: والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يبلغ الغاية في الخير وفي مرضات الله تعالى، يعرض نفسه للهلاك ويعرض نفسه للدمار وماله وكل شيء حتى يحصل مرضات الله تعالى، ثم يقول: والله رؤوف بالعباد. ذلك الذي فعلوه إنما هو رأفة من الله بهم ليرأف هو بهم سبحانه وتعالى. يعني لا تظن أن ما تفعله في سبيل الله وتحقيق مرضاته يكون هلاكا على الحقيقة، لا، بل هو رحمة الله بك إن وفقك إليه، بل هو رأفة الله تعالى بك أيها المسكين لو أقامك في هذا الحال الحسن، لو سدد خطاك وأخذ بيدك وقلبك إلى تلك الهيئات الجميلة من هيئات الشرع المشرع. لذلك لو رجعنا إلى قصة صهيب، والله رؤوف بالعباد، يعني والله رؤوف بالعباد الذين من صفتهم أنهم يبيعون أنفسهم لله تعالى ابتغاء مرضاته. ولذلك لما قال والله رؤوف بالعباد، يعني والله رؤوف بهؤلاء الذين يحبهم سبحانه وتعالى، وكان هذه الإضافة المحذوفة كما يقول أهل النحو تدل على أن هؤلاء لهم تشريف وقدر وقرب عند الله تعالى. والله رؤوف بالعباد، يعني بعبادي الذين هذه صفتهم، وعندما يقول هؤلاء عبادي يعني هؤلاء هم المقربون المشرفون إلى الله تعالى، والله رأف بهم في أن جعلهم كذلك، ورأف بهم سبحانه وتعالى فيما بذلوا وأعطوا، لأنه عندما يرأف بهم يوفقهم إلى أحسن الأحوال وإلى أعظم الدرجات وأعلى المنازل. أما من منعه وحرمه المنازل العالية والدرجات فهذه لا تسمى بهذا الحال رأفة به إلا من باب آخر. لذلك لما رأينا صهيبا ذهب إلى الروم كان عبدا، والله رؤوف بالعباد أي بعباده المشرفين المقربين الذين يشرون، ومن الناس من يشري نفسه، الذين يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضات الله. لما كان عبدا للروم أذاقوه الوباء لم يرأفوا به، ولما كان عبدا للمشركين لم يرأفوا به، لما صار عبدا لله وبدل له ماله ونفسه رأف به، والله رؤوف بالعباد. فإذا ما استمررت، يعني إذا ما بقيت أنت أيها المسكين في عبادتك للدنيا كما قال: تعس عبد الدينار والدرهم، وتعس عبد الخميصة والقطيفة والنساء والمال والزرع والنسل، وهذه الأمور تعس هؤلاء العبيد جميعا، عندما تكون عبدا له سبحانه وتعالى فإنه يرأف بك جل وعلا، وتنزل بك رحمته سبحانه وتعالى، ويحوطك من عنايته الشيء الذي تظن أنك تحت عين الله تعالى، وأنك كذلك من المقربين المشرفين لله جل وعلا. وتشير الآية كذلك إلى أن هذا البذل للنفس وهذا البذل للمال ابتغاء مرضات الله ليس إهلاكا للنفس، بل هو رأفة بها. أنت ترأف بنفسك فتنام وتأكل وتشرب وتتغذى وتتعالج وتذهب وتتكاسل، أول ما تتكاسل عن الصلاة والعبادة والدين والباس. أما أن تتكاسل عن الدنيا والسعي فيها والسفر لها والمعركة على تحصيلها والخوف من فقدانها وغير ذلك مما أنت فيه، فهذا ليس رأفة بنفس. إذن الرأفة هنا التي أشارت إليها الآيات الكريمة، إن الله يرأف بك سبحانه وتعالى في أن يجعلك على هذا الحال الذي تحب، الذي يحب المولى جل وعلا ويرضى. وإن تحققت به حينئذ فانتظر رأفة الله بك وانتظر رضاء الله عنك جل وعلا، فما تبذل شيئا ابتغاء مرضاته إلا كان سبب رضائه عنك سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت ما بذلت من نفس ومال وجهد تظن أنك ستهلك، إذا بك تصيبك رأفته جل وعلا، يعني مزيد الرحمة على هذه الرأفة التي يصيب بها عباده المتقين المشرفين الذين وصلوا إلى هذا الحال. إذن لا تخاف شيئا عندما تبذل مالا أو نفسا، لأن الله تعالى سيرأف بك أيها المسكين، لن يضيع عليك ما تظن أنه سيضيع في الدنيا من مال أو ولد أو جهد أو بذل، لا، كل ذلك الذي قد ضيعته في الدنيا، يعني بذلت مالك كله كما بذل صهيب، إذا بالله تعالى يقول لك هذه من رأفته بك سبحانه وتعالى، لا تخف، فمن أعطاك هذا المال سيعطيك أفضل منه على هذا الرضا الجميل، على هذا الرضا الجميل من الله تعالى. ما أعطاك، ما بذلت من نفس وجهد ووقت، سيعطيك أفضل منه رأفة بك فيما بذلت لله تعالى. فلا تتخيل أيها المسكين ويصعب عليك نفسك أن تبذل لله تعالى وتظن أنك بهذا البذل قد انتهي، لا، أنت بهذا البذل تتعرض لرأفة الله، لرحمة الله، لمغفرة الله، لمدد الله، لقوة الله، لتوفيق الله، لتسديد الله، لقربك من الله، لتشريف الله إياه. الأيام الباقية تحتاج عهدا جديدا إذن أن تتغير في هذه المفاهيم الفاسدة التي قد امتلأت بها قلوب المؤمنين، فتأخروا بها عن الآخرة وسارعوا بها إلى الدنيا، يظنون أنهم يرأفون بأنفسهم عندما ينامون، ويرأفون بأنفسهم عندما يحوزون المال إليها، ويرأفون بأنفسهم عندما يأكلون ويشربون، وعندما يطلبون من أعمال الآخرة أن تكون خفيفة، وأعمال الدنيا لا، يرأفون بأنفسهم فيها أن تكون شديدة، وأن يبذلوا لها، وأن يفعلوا هذه الأفعيل التي نراها، وعندما تأتي أعمال الآخرة يذكرك بأن تكون هذه الأعمال ضعيفة، وهذه الأعمال قليلة، وهذه الأعمال ميسرة، وهذه الأعمال ينبغي أن تكون كذا وكذا، وأن ترأف الإمام يرأف بالمأمومين. وهذا الكلام الشيطاني النفساني الفاسد الذي لا يدل على رأفة المرء بنفسه، ولا رأفة الله به، ولا اصطفاء الله إياه ليكون من عباده المشرفين الذين رأف بهم ورحمهم واعتنى بهم وسددهم. هذا هو العهد الجديد إذن الذي ينبغي، هذا عهد جديد مع الرب جل وعلا، ينبغي أن نعاهده من ساعتنا هذه. ومن عاهد ربه وبذل فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. من أهمته المغفرة قام لها، ومن لم تكن على باله فالله تعالى سيحرمه إياها، ويوشك أن يحرمه بقية عمره، وأن يغلق الباب بوجهه وتنتهي القضية. وهذا هو الخوف والألم الذي ينبغي أن يحذره المرء في هذه الأيام، فإن الله جل وعلا لا جاه لم، فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسبا، وليس لأحد عنده جاه ولا كرم إلا بالتقوى والعمل الصالح. كلما ازددت تقوى ارتفعت إليه، كلما ازددت عملا وبجدا زاد رضاؤه عنك. وهكذا أيها المؤمنون المتقون، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. هل سيعاهد الناس ربهم على ذلك، أو أن يسلم الإمام يخرجون من السجن إلى الدنيا والمناظر والشهوات والملذات وطلب الأكل والشرب والزيارات وغير ذلك، ناسين لقضية المغفرة مرة أخرى، ناسين لقضية أن يطلبوا كل شيء ابتغاء مرضات الله حتى يرأف بهم؟ إذا لم تكن في حاجة إلى الرأفة والرحمة على الدنيا السلام، ولتذهب فتعمل ما شئت، كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك ومتابعة عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان واغفر لنا فيه، وبلغنا رمضان وارحمنا فيه، وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من وتقائك من النار، وبلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة تتوب علينا فيها وتغفر لنا بها يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.